أجاوب شوية أسئلة ولو أنهم ما قدموليش أسئلة كتير. واحد بيقول: كيف كان الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء؟ هو طبعا ما كانوش بيدنسوا السبت، لكن يعني في اعتقاد اليهود ان اللي بيعمل عمل من الاعمال في يوم السبت يبقى بيدنس السبت. فالمسيح قال لهم: ان كان بالشكل ده يبقى بقى في نظركم الكهنة يدنسون السبت وهم ابرياء. ازاي؟ افرضوا ان واحد مثلا اتولد يوم سبت، خلي بالكم انت، واحد اتولد يوم سبت، يبقى اليوم الثامن بالنسبة له يوم سبت، فلا بد ان يختتن في اليوم الثامن. فهل لما يختنوه في اليوم الثامن يعتبر عمل وعمل يوم السبت دنسوا به يوم السبت؟ عمل قصدي الكتاب كده، الوصية بتقول يختنوا الطفل في اليوم الثامن كما ورد في سفر التكوين اصحاح 17 بأمر من الله. كمان الابن البكر في يوم الاربعين يروحوا الهيكل يقدموه للهيكل وتقدم عنه محرقة، فبرضه نفس الوقت لو واحد اتولد في يوم سبت يبقى يوم الاربعين بتاعه هيبقى يوم سبت برضه، وهيروحوا للهيكل ويخلوا الكاهن يقدم لهم المحرقة دي ويبقى عمل وعمل من الاعمال. وهكذا ايضا اي عمل طقسي يوافق يوم السبت، فيبقى كأن الكهنة في نظرهم بيدنسوا السبت وهم أبرياء. مش معناها انهم يدنسوا بالصحيح، يعني في اعتقاد اليهود اللي بيتمسكوا بعمل من الأعمال لا تعمل في يوم سبت يبقى كأن ده تدنيس يوم السبت. وطبعا نفس الكلام ده ممكن ان احنا نقوله للسبتيين الادفانتيست اللي بيشتغلوا عندنا هنا برضو في مصر شوية في معنى تقديس السبت. السيد المسيح قال لهم: ممكن عمل الخير في ايام السبوت، ولذلك هم كانوا بينتقدوه انه بيعمل خير في يوم سبت، زي شفاء منح البصر للمولود أعمى في يوم سبت، زي إقامة العزة في يوم سبت، زي شفاء مريض ذات حزة في يوم سبت. سؤال ثاني: هل التعليم عن إقامة ناس للأخ المتوفى في العهد القديم أم من التقليد اليهودي؟ لا، ده موجود في العهد القديم في سفر التثنية إصحاح 25 بيقول: إذا سكن أخوة النعم ومات واحد فيهم وليس له نفس، فأخوه ياخد زوجته ويتجوزها ويقيم نسلا لأخيه المتوفى. دي كانت مرتبطة بالميراث الخاص بالأسباط في العهد القديم، عشان مفيش نصيب سبط يضيع. وبيقول في التثنية 25: لئلا يمحى اسمه من اسرائيل، يعني اولاده ومات بدون ناس خلاص اسمه مش هيذكر ويبقى ضاع. ف فيبقى يقيم له نفلا. ودي بقى هتجدوها في سلسلة الأمثال اللي موجودة في متى إصحاح واحد وفي لوقا إصحاح ثلاثة. واحدة منهم حسب النسب الطبيعي، النسب الطبيعي يعني واحد جاي من صلب أبيه، وواحدة تانية استخدموا فيها النسب الشرعي اللي يعتبر ابن من الأخ، يعني يبقى الأخ الابن البكر اللي يولده يبقى يتسمى باسم أخوه مش باسمه هو، كأن ليه أب من الطبيعة وأب حسب الشريعة. دي موجودة في العهد القديم، لكن في العهد الجديد ما فيش حاجة زي لا حكاية أصباط ولا حكاية اسمه إسرائيل ولا غيره، وما لهاش دي من الحاجات. واحد بيقول كيف أصل إلى مخاطب الله؟ أنا أصدرت لكم كتاب عن مخاطب الله، يا ريت تقراه وهتجد فيه إجابة طويلة عن الموضوع. لكن على أي الحالات عشان يكون عندك خوف الله لا تكسر وصية من وصاياه، فلما انت بتكسر وصية من وصايا ربنا تبقى ما بتخافش ربنا. علشان تخاف ربنا افتكر ان ربنا واقف قصادك باستمرار، فاذا اتكلمت كلمة غلط تقول ربنا سمح، لو عملت عمل غلط تقول ربنا شايف. كون انك تجعل ربنا امامك باستمرار ده يوصلك الى مخافة الله. وده اللي كان بيقوله مثلا واحد زي ايليا النبي في سفر الملوك الاول، بيقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، يعني شعر ان هو واقف قصاد ربنا. فانت لما تشعر انك واقف قصاد ربنا وان ربنا سامع كل كلمه بتقولها وشايف كل عمل بتعمله تصل الى مخافه الله. وايضا لو فكرت باستمرار في عقوبه الخطيه برضو تصل الى مخافه الله. اقرا كتاب مخافه الله هتجد فيه كلام كتير. واحد بيقول في مثل الوزنات أعطى السيد عبيده 5 و2 ووزن 1، ويقول أعطى كل واحد على قدر طاقته، فعلى أي أساس ومقياس يعطى الله المواهب للناس؟ هو طبعا ربنا بيوزع المواهب بحكمة وللفائدة، يعني الشخص اللي يقدر يستفيد من الموهبة والشخص اللي يقدر يعمل فايدة لغيره بالموهبة. لأن في ناس تجيلهم مواهب فينضروا مش يستفيدوا، الموهبة توقعه في الكبرياء، يفتكر انه بقى شيء ثاني ويدخله المجد الباطل. ولذلك ربنا يعطي مواهبه للمتواضعين بقدر الامكان، يعني عشان ما ينضروش. وفي المزمور بيقول المعطي المتواضعين نعمة، وفي رسالة يعقوب الرسول اصحاح 4 بيقول يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمه. ليه بيدي نعمه للمتواضعين؟ لان مش هينضروا منها، مش هيتكبروا، ولذلك السيد المسيح لما ولد ولد من عذراء متواضعة اللي قالت عن نفسها لأن الرب قد نظر إلى تواضع أمته، لأن لو إنسان متكبرة كان المجد بتاع ميلاد الرب من هيضيعها. فيبقى ربنا بيعطي المواهب بالنسبة للشخص اللي بياخد الموهبة يكون متواضع، أيضا بالنسبة لاستخدام الموهبة إنها تكون للمنفعة، مش زي الناس اللي يقولوا عايزين موهبة ألسن علشان يفتخروا بإن ألسن ومفيش حد بيستفيد منه. يعني إيه واحد يقعد وسط الناس كده ويقول لهم تربن فيت وتربن تاتا؟ ملهاش معنى. فلازم تكون الموهبة للمنفعة، يستخدمها الواحد للمنفعة. وكمان حسب الشخصية، فربنا مثلا لما يدي موهبة القيادة يديها الواحد لابد أن يحسن القيادة. مثال ذلك موسى النبي، ربنا اداله موهبة قيادة أزيد من 400,000 لأنه كان حكيما وكان وديعا ومتواضعا، وقيل عنه وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فلو واحد يكون غضوب وربنا يديله موهبة القيادة كل ما يزعل من واحد يخفف به الأرض يبيعه، يبقى ده ما ينفعش. شخصيته ما فيهاش الصلاحية التي يمكن إنها ما تنضرش من موهبة أو ما تضرش الناس بالموهبة. طبعا ربنا بيعطي المواهب بحكمة للفائدة، فائدة الشخص وصاحب الموهبة وفائدة الناس. بعدين سؤال ثاني في انجيل لوحة صلاة نفس الليل الخدمة، ماذا يقصد المسيح بالعبيد والخدام؟ في لوحة 12 ومات 24. العبيد هم كل المؤمنين، والوكيل الأمين هو القائد بالنسبة لهؤلاء، سواء كان من رجال الكهنوت أو من المشركين على خدمة معينة. عشان كده بيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فوكيل أمين حكيم ده الخادم، يكون أمين في عمله كخادم، يهتم بكل أحد ليخلصه، يكون أمين في إنه الأشخاص اللي تحت رعايته يعطيهم طعامهم في حينه، يعني يديهم الغذاء الروحي وأيضا المعونة المادية في حينها، يبقى ده الخادم. أما العبيد فكل المؤمنين. ومع ذلك اعتبر إن حتى هذا الوكيل عبد من عبيد الله برضه. فبيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجب أن يفعل هذا. يعني حتى هذا الوكيل الأمين الحكيم هو عبد لله، أمام الناس هو الوكيل، وأمام ربنا عبد من العبيد. واحدة بتقول أنا فتاة عمري 26 سنة، تقدم لي أكثر من 11 عريس، وعند إتمام موضوع الخطوبة لا يحدث شيء بالرغم من وجود قبول في بعض الأحيان من الطرفين، وبعد الناس تقول معمول لك عمل. ليه انت اوعى تصدقي معمول لك عمل، اوعى تصدقي ال 26 دي تبقى 13 في 2 والناس بتشحن 13. جايز لما يبقى عمرك 27 الامور تتصلح، يبقى 3 في 3 في 3 حاجه مظبوطه. ما تصدقيش العمل، لو كان في ناس بتوع اعمال زي دي كانوا عطلوا كل البنات، او يطلبوا عمولة علشان ما يعملوش عنه. سؤال عن المصانيات بعد الصيام كيف اؤديها؟ هل استطيع اداءها كل يوم ذاكرا؟ وان كان ذلك يصح فلماذا لا نقوم بادائها في باكر السبت والأحد في الصيامات؟ المطانيات كيف تؤديها؟ مطانيات يعني السجود. تؤدي المطانية مع قلبة معينة عشان ما تبقاش مجرد حركة جسدية بلا بعد. يعني افرض مثلا انت بتعترف بخطاياك اثناء المطانيات، مع كل مطانية تقول اغفر لي يا رب كذا، اغفر لي يا رب كذا، ارحمني كذا الى اخره. او بتضرب المطانيات وانت بتطلب من ربنا اشياء من اجلك او من اجل غيرك، فتضرب المطانية ومعها بتلبس. وما تنشغلش بالعدد، يعني واحد مثلا مفروض عليه او قانونه ان يعمل 50 مطانية او 100 مطانية، ما يقعدش ينشغل دي 37 ودي 48، مش هينفع عقله ينشغل بغيرها. اللي زي دول بتبقى بالسبحة، يكون عامل حبات سبحة بعدد المطانيات، وكل ما يضرب مطانية ينزل حباية حباية لغاية ما يخلص. فالمطانيات تكون مصحوبة بالصلوات، ويكون ما تنشغلش بالعدد. ممنوع المطانيات أيام السبت والأحد لأنها أيام فرح، ممنوع فيها الصيام الانقطاعي. فكل يوم شخصيا ممنوع فيه الصيام الانقطاعي يبقى ايضا شخصيا ممنوع فيه المطانيات. ولكن مطانيات الاحترام تجوز في اي يوم. هي كلمة مطانية كلمة ميتانويا يعني توبة، فمطانيات التذلل ممنوع السبت والحد، لكن مطانيات الاحترام مش ممنوعة في اي يوم، بدليل ان احنا بنيجي في القداس اذا كان سبت او احد وبنسجد قصاد الهيكل وبنسجد قصاد المذبح، فبرضه بنضرب مطانية، فما فيهاش غلط لانها ليست تذلل وانما احترام.